أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هنا تفصيل قد يتوهم منه كون المسألة لفظية، وهو ما ذهب إليه المحقق الأردبيلي رحمه الله تعالى من القول بجواز الاجتماع عقلا مع الامتناع عرفا. البعض فهم من هذا الكلام أنه يريد أن يقول إن المسألة من جهة نظر العقل فإن المورد الواحد ذا الوجهين يمتنع فيه أو يجوز فيه الاجتماع، لكن من جهة دلالة اللفظ فإن لفظ الأمر والنهي يدل كل منهما على امتناع الاجتماع، بمعنى أن الأمر مثلا يدل بالمطابقة على معناه، وهو الطلب الإلزامي المتعلق بالوجود، افعل أوجد الشيء، لكن يدل بالالتزام وبسبب ملازمة عرفية بين وجود الوجوب وبين انتفاء التحريم، فهو يدل بالالتزام على أنه لا يجامع التحريم. والعكس كذلك، فإن دليل أو لفظ النهي يدل بالمطابقة على الطلب الإلزامي المتعلق بالعدم والترك، ومن جهة الملازمة العرفية الواضحة بين تحقق التحريم وبين انتفاء الوجوب يدل بالالتزام على أن هذا التحريم لا يجامع الوجوب. إذن هذا البعض فسر الامتناع العرفي في كلام الأردبيلي بدلالة اللفظ على الامتناع، وإذا كان معنى الامتناع العرفي دلالة اللفظ على الامتناع فالمسألة لفظية والبحث فيها في هذه الألفاظ، بل بحسب الظاهر يكون منحصرا البحث في الألفاظ، بمعنى البحث في التحريم والوجوب المستفادين من خصوص اللفظ ودلالة اللفظ الدال عليهما على الامتناع أو الاجتماع. هكذا يكون هذا التفصيل منشأ لتوهم لفظية المسألة. هذا الكلام يمكن أن يجاب عليه أولا بجواب لم يذكره المصنف هنا، لكن قد يدعى أنه ظهر من بعض ما تقدم من في المباحث السابقة القريبة. وحاصل هذا الجواب أن يقال إننا لو سلمنا أن معنى الامتناع العرفي في نفسه هو ما ذكر من دلالة اللفظ على الامتناع، دلالة لفظ الوجوب ولو بالالتزام على امتناع مجامعته للتحريم وبالعكس. لو سلمنا دلالة عنوان وما ولفظ الامتناع العرفي على مثل هذا المعنى في نفسه، وسلمنا أيضا أن هذا هو المراد في عبارة الأردبيلي وتفصيله، باعتبار أنك يمكن أن تسلم أن هذا هو معناه في نفسه، لكن قد تقول إنه ليس هو المراد له وتأتي بقرينة على الخلاف مثلا، فنقول لا، سلمنا أولا أنه هذا هو معناه في نفسه، وثانيا أنه هو المراد في عبارة تفصيل الأردبيلي، لكن مع ذلك كله نقول لا يلزم من ذلك القول بكون المسألة لفظية، بل غاية ما يلزم أن تكون المسألة ليست عقلية محضة بل ذات وجهين، وجه عقلي ووجه لفظي، فتعقد المسألة ويجعل فيها فصلان مقامان من الكلام، مقام للكلام في نظر العقل فيها، وقد يختار جواز الاجتماع كما قال الأردبيلي، وقد يختار امتناعه كما يذهب إليه غير، ومقام آخر لبيان وبحث ما يدل عليه اللفظ، لفظ الأمر والنهي. وقد نقول حينئذ إنه يدل على الاجتماع أو عدم الاجتماع، ولا أقول على الاجتماع بمعنى الجواز والإمكان أو على الامتناع أي الاستحالة، لما سيأتي لاحقا من أن الامتناع والاستحالة ليسا من مدليل اللفظ وإنما هما من أحكام العقل. اللفظ فقط يدل على الوقوع والعدم لا على الاجتماع على الإمكان والجواز أو مقابله وهو الامتناع. على كل فتصير المسألة ذات وجهين، وجه عقلي ووجه لفظي، ولا تكون كما هو مدعانا عقلية محضة، لا أنها تكون لفظية محضة كما هو ظاهر هذا المتوهم. وإن كنت رأيت في بعض الحواشي تقرير كلامه بحيث ينتج في الآخر دعوى أن المسألة ليست عقلية محض كما أنتم تدعون، بل لها مساس باللفظ، يعني ما ذكرناه من كونها ذات وجهين، فإذا كان هذا مراده فلا كلام لنا هنا، ولا يرد عليه هذا الجواب الأول. وأما جواب المصنف فهو أن ما ذكر من الامتناع العرفي في كلام الأردبيلي ليس المقصود به دلالة اللفظ على الامتناع، وذلك لما أشرت إليه قبل قليل من أن الإمكان والامتناع هما من أحكام العقل وبيد العقل، العقل يقول ممكن أو ممتنع وليس من مدليل اللفظ، اللفظ لا يدل على الإمكان وعلى الامتناع، لفظ الأمر والنهي إن دل فغاية ما يدل عليه وقوع الاجتماع بالفعل أو عدم وقوعه. نعم إذا دل على الوقوع وجزمنا من اللفظ بدلالة قطعية بالوقوع أمكن حينئذ أن يستدل من الوقوع على الإمكان استدلالا عقليا، أما اللفظ نفسه من حيث هو فلا يدل إلا على الوقوع أو العدم، أما الإمكان والجواز فهما حكمان عقليان. والبحث هنا في هذه المسألة هو في أنه هذا الاجتماع هل هو ممكن أو ممتنع بنظر العقل لا غير، وليس هناك بحث في دلالة اللفظ على ذلك. وأما مراد الأردبيلي من التعبير بالامتناع العرفي فتوضيحه أنه بعدما فرغنا عن كون البحث حول نظر العقل في الإمكان والامتناع، هناك موضوع لهذا الحكم، الاجتماع إمكانه أو امتناعه. موضوع هذا الحكم هو الواحد ذو الوجهين، هذا في ظاهره البدوي، واحد ذو وجهين، واحد بوجوده الخارجي لكن له حيثيتان، بالنظرة البدوية هو واحد. هناك بحث وكلام كما أشرنا إليه أكثر من مرة في تشخيص هذا الموضوع وتحديد كونه واحدا أو متعددا، والسؤال حينئذ كما صورنا سابقا هو في أنه هل هذا الواحد المتحيث بالحيثيتين هو كالواحد ذي الحيثية الواحدة في أنه واحد وبالتالي لا يجوز فيه الاجتماع، لأن اجتماع متنافيين في واحد غير جائز، أم أن هذا الواحد المتحيث بالحيثيتين ليس كالواحد ذي الحيثية الواحدة بل كالاثنين فيجوز فيه الاجتماع لأن لكل حكم محله. هذا هو السؤال حول تشخيص الصغرى، لكن تشخيص الصغرى يكون بنظرين، مرة ننظر بنظر العقل الذي يعتمد الدقة، وأخرى ننظر بنظر العرف الذي يكون له من التسامح ما لا يكون للعقل في نظره وتشخيصه. فالذي يريد الأردبيلي أن يقول هو أني لما نظرت بنظرة العقل الدقيقة في هذا الموضوع وجدته اثنين، لأن الأمر متعلق بطبيعة كطبيعة الصلاة، والنهي متعلق بطبيعة أخرى كطبيعة الغصب، وهاتان طبيعتان مختلفتان، فإذا التقيا في الخارج كما في مورد الاجتماع المبحوث عنه كالصلاة في المغصوب فلا بد أن يكون هذا الملتقى والمجمع أمرين شيئين، بمعنى أنه من حيث هو مصداق عنوان الصلاة هو صلاة، ومن حيث هو مصداق عنوان الغصب هو غصب، فهو غصب وصلاة وليس شيئا واحدا. ف فتشخص عندي بنظر العقل الدقيق صغرى التعدد التي كبراها جواز الاجتماع، فقلت يجوز الاجتماع عقلا. وأما حين نظرت بنظرة عرفية تسامحية فإني لم أجد هذا في الخارج إلا شيئا واحدا، ونظرة العرف يلغى فيها مثل هذه التدقيقات حيثيتان وهو من هذه الحيثية وبقيدها، غيره من تلك الحيثية وبقيدها. فلما وجدته بالنظرة العرفية المتسامحة والمتساهلة شيئا واحدا، قلت يمتنع عرفان اجتماعهما فيه. إذن الامتناع الذي ذكره ليس معناه دلالة اللفظ، والامتناع عرفان ليس يرجع إلى معنى كون الامتناع نفسه عرفيا أو حكما عرفيا، حتى يتوهم متوهم أنه لا تفسير له مثلا من حيث ينسب إلى أهل العرف، إلا كونه مدلول اللفظ، فيتوهم أن اللفظ يدل على الامتناع وأن البحث كله في دلالة اللفظ والمسألة لفظية. ليس هذا المقصود. الامتناع حكم العقل، وكذلك مقابله وهو الجواز والإمكان. نعم، موضوع أحد الحكمين الامتناع أو الجواز مرة يشخص بنظر العقل وأخرى يشخص بنظر العرف، عندما يقول بالجواز عقلان من جهة أن هذا الحكم العقلي بالجواز شخصنا موضوعه بدقة العقل، وأما عندما يقول بالامتناع عرفا فذلك من جهة أن هذا الحكم العقلي أيضا بالامتناع شخص موضوعه بنظر العرف. وإلا فأهل العرف والعرفي عندما ينظر بنظرته التسامحية إلى الموضوع ويتشخص معه وحدته فإنه يحكم فيه بالامتناع بعقله حكما عقليا. فالامتناع هذا هو المقصود به، وليس أنه مدلول اللفظ. ولو لم يفسر بهذا المعنى لم يكن للامتناع العرفي معنى محصل واضح، لما قلناه من أن الامتناع نفسه حكم العقل، والألفاظ لا تدل، لفظ الأمر والنهي لا شأن لهما بالدلالة على الامتناع والإمكان. أنت اذهب إلى البيت واجلس مطولا وفكر، إذا اهتديت إلى وجه تقرر لنا به كيف يدل لفظ الأمر والنهي على الامتناع فأفدنا به. ليس من شأنهما مثل هذه الدلالة، وإنما يدل اللفظ على الوقوع وعدم الوقوع، وقع الاجتماع أو لا. وما ذكرته في بعض كلام الأول من دلالة لفظ الأمر على كذا بالمطابقة وعلى أنه لا يجامع التحريم أن يمتنع اجتماعه معه بالملازمة بالالتزام، فذاك من جهة أن منشأ ذلك هي ملازمة عقلية. العقل في الرتبة السابقة هو يرى التنافي بين الوجوب والتحريم فيحكم بأنهما لا يجتمعان. وإذا ورد اللفظ الذي يدل على الأمر، فبما أن هذه الملازمة مثلا بينة واضحة، يمكن دعوى أنه ينفهم أيضا من اللفظ الدال على ثبوت الوجوب المستفاد من الأمر أن التحريم لا يكون لأنه سبق في حكم العقل الواضح الحكم بمنافاته له. حتى هذا بهذا البيان فهي دلالة التزامية مبنية على ملازمة بينة بالمعنى الأخص، كما هو شأن الدلالات الالتزامية، والملازمة عقلية، والعقل الذي يرى التنافي استقل سابقا بامتناع اجتماع ما في الواحد، فدل اللفظ حينئذ بالالتزام، لأن اللفظ ابتداء يدل عليه، على أن هذا في الكبرى التحريم والوجوب متنافيان فلا يجتمعان في الواحد. ولفظ الأمر إذا دل على الوجوب كما هو المفروض فيدل على الكبرى ويقول إذن لا يجامع هذا الوجوب تحريم إذا كان المورد واحدا وانطبقت الكبرى على الصغرى. لكن هل الصغرى المبحوث عنها في المسألة هي صغرى الواحد الذي يمتنع فيه الاجتماع أو لا هي صغرى المتعدد؟ هذا لا شأن لللفظ في الدلالة عليه وحسم الأمر من جهته. إذن الامتناع والجواز حكمان للعقل، فإن فسرت الامتناع العرفي بما ذكرنا فهذا أمر مفهوم ومعنى معقول، وأما إذا لم تفسره بما ذكرنا فلا معنى محصل للامتناع العرفي، لا نفهم له معنى آخر. طبعا في العبارة احتمالان من القراءة، وإن كان بحسب النسخة الذي عندي يكون أحد الاحتمالين هو المقصود، فيمكن أن يكون المقصود أنه في نفسه وواقعي لا معنى محصل أصلا نعقله ونفهمه للامتناع العرفي غير ما ذكرنا، ويمكن أن يكون المقصود أن ما ذكر من تفسيره بدلالة اللفظ على الامتناع لا يكون معنى للامتناع العرفي محصلا ومفهوما لما ذكرنا من أن الألفاظ لا تدل على الامتناع والجواز. الأمر الخامس عقده لبيان عموم النزاع في هذه المسألة لجميع أقسام الوجوب والتحريم، فإن للوجوب والتحريم أقساما، وهي بدوا ستة. في الوجوب مثلا هناك الوجوب النفسي والوجوب التعييني والوجوب العيني، هذه ثلاثة أقسام ويمكن التمثيل لها بمثال واحد كوجوب الصلاة. الوجوب النفسي وجوب الشيء لا لشيء آخر، الصلاة واجبة لا لشيء آخر، ليست مثلا مثل الطهارة واجبة للصلاة، الصلاة واجبة لا لآخر، لنفسها. الوجوب التعييني وجوب الشيء بلا عدل ولا بدال، بنحو يكون هو المطلوب حصرا، والإطاعة بإتيانه، والعصيان بتركه. الوجوب العيني هو كون الوجوب متعلقا بعين الشخص، بنفس الشخص، بحيث يكون مطلوبا منه الفعل، ولو فعل هو لأطاع، وإن عصى العالم كله أو ترك العالم كله، ولو ترك هو لعصى وإن فعل العالم كله، لا ربط له بالأشخاص الآخرين. الصلاة وجوبها من هذه الأقسام الثلاث، فهي واجبة لا لآخر بل لنفسها، وهي واجبة بلا عدل، إذا دخل الوقت وجبت هذه الصلاة، صلاة الظهر، لا إما الظهر وإما شيء آخر، صلاة أخرى أو فعل آخر كما في خصال الكفارة. وهي أيضا واجبة على العين، كل شخص مكلف جامع للشرائط إذا دخل الوقت وجب عليه الصلاة، مطلوب منه الصلاة مستقلا، وله إطاعته وعصيانه، إطاعته بأن يفعل ما طلب، عصيانه بأن يترك، بغض النظر عن فعل الآخرين وتركه. في مقابل هذه الأقسام الثلاثة، ثلاثة أخرى لكل مقابله، فمقابل النفس الغيري، ومقابل التعيين التخييري، كما أن مقابل العين الكفائي. والغيري هو وجوب الشيء لأجل شيء آخر، مثل وجوب المقدمة عموما، بناء على القول بأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته بالوجوب الشرعي، فإنه وجوب غيري لأجل ذي المقدم. وعلى كل حال، سواء قلنا بالاستلزام أو لا، فمثاله وجوب الطهارة كالوضوء، فإنه واجب لأجل الغاية الواجبة كالصلاة. والوجوب التخييري هذا الذي تكلمنا فيه كثيرا، وبينا أنه سنخ خاص من الوجوب يتعلق بكلا الطرفين، هذا واجب وذاك واجب، ولكن على التخيير، حقيقته بالتمام بالكنه لا ندركها، لكن ندرك الأثار، لو فعل أي منهما سقط، ولو تركهما جميعا استحق العقاب، وكل منهما يجوز تركه إلى بدله. وأرجعنا هذا إلى أخذ ذلك كخصوصية في نفس الوجوب في التشريع، لأنه فقط في الامتثال له أن يترك هذا إلى بدله. هذا السنخ مثاله خصال الكفارة، صم أو أطعم أو أعتق، كل واحد من هذه الثلاثة واجب بهذا المعنى من الوجوب التخييري، السنخ الخاص ذو الآثار الخاصة. الوجوب الكفائي هو أيضا سنخ خاص من الوجوب كما شرحنا هناك، لكن كان بحثه في 4 أو 5 أسطر، لأن المهم تقدم في بحث الوجوب التخييري، فهو سنخ خاص يتعلق بالجميع ويطلب من الكل كطلبه من الكل في موارد الاستغراق بالطلب، عندما يقال أقيموا الصلاة، يعني كل واحد منكم. نفس الشيء عندما يقال ادفنوا ميتكم، أي كل واحد منكم مخاطب ومطلوب منه. لكن الفرق أن هناك يجب على الكل أن يبادر فيصلي، ولكل إطاعته وعصيانه. أما هنا فلو بادر البعض ممن به الكفاية وحصل الفعل منه سقط الأمر عن الباقين، ولو عصاه جميعهم ولم يبادر أحد استحق الكل عليه عقابا مستقلا. هذا من قبيل دفن الميت، فإنه واجب على الكفاية. فقد ظهر لك من هذا البيان أن هذه الأقسام الستة للوجوب كلها واقعة في الشرع ولها أمثلة، وأما أقسام التحريم فهي كهذه ستة أيضا. فالتحريم نفسي وتعييني وعيني، والمعاني أصبحت واضحة. تحريم نفسي تحريم الشيء لا لمحرم آخر كما في مقدمة الحرام. التحريم تعييني تحريم الشيء بلا عدل، هو بنفسه المحرم وهو المطلوب تركه حصرا، لأن المطلوب تركه واحد من أمرين، إما هذا وإما ذاك كما يأتي في بيان المحرم التخييري. والتحريم العيني هو التحريم على كل شخص بالاستقلال، وهذه أيضا يمكن أن يمثل لها بمثال واحد كتحريم شرب الخمر، فإنه حرام لا لشيء آخر، ليس من باب أنه مقدم لوقوع في حرام، هو بنفسه حرام. وحرام على التعيين بلا عدل، هو حصرا مطلوب تركه. وحرام على كل شخص شخص، فمن ترك شرب الخمر أطاع هذا التكليف، وإن شرب العالم كله، ومن شرب عصاه واستحق العقاب وإن ترك العالم كله، كما هو الشأن في التكاليف العينية. هذه ثلاثة أقسام، وقد ظهر لك من هذا أن هذه الثلاثة واقعة. مقابل هذه الثلاثة ثلاثة أخرى: التحريم الغيري، والتحريم التخييري، والتحريم الكفائي. هذه الثلاثة ليست كلها واقعة بحسب دعوى البعض، بل الواقع هما الأولان، وأما التحريم الكفائي فلا، لكن البعض يضرب مثلا لوقوعه مبني على القول باقتضاء الأمر بالشيء للناهي عن ضده الخاص كما أوضحه. وقبل ذلك فهل الرابع والخامس التحريم الغير والتحريم التخيير واقعان أو لا؟ نقول نعم. أما التحريم الغيري فهو تحريم الشيء من باب أنه مقدمة الحرام، فيحرم لكن لا لنفسه، بل لأجل أنه يؤدي إلى حرام آخر. وأذكرك أننا في بحث المقدمة في أواخره تعرضنا لمقدمة الحرام، وبينا أنها على قسمين: قسم تكون المقدمة فيه جزء العلة ولا يترتب وقوع الحرام عليها مباشرة وبلا واسطة، بل يتوقف بعدها على توسط إرادة المكلف، يهيئ المقدمة ومع ذلك يبقى المجال لإرادته، إن أراد أوجد الحرام وإن لم يرد لم يوجده. هذا القسم من المقدمة قلنا إنه ليس بحرام لأنه لا يترتب على المقدمة الحرام حتى تحرم، أنت تختار إن شئت الحرام بعدها فتفعله أو لا تفعله. وقسم آخر تكون المقدمة فيه العلة التامة ويترتب على حصولها حصول الحرام في الخارج. مثال الأول أن تحمل مؤمنا إلى السطح مقدمة لإلقائه من فوق، يعني لقتله بهذا الإلقاء. خب إلقاؤه الذي يؤدي إلى قتله حرام، حمله وإيصاله إلى السطح مقدمة لذلك، لكن هذه المقدمة لا يترتب عليها الحرام، تبقى بعد وصولك إلى السطح مختارا في أن تلقيه أو لا، لذلك هذه لا تكون حراما. ومثال الثاني نفس الإلقاء باعتبار أن الحرام ليس الإلقاء، الحرام القتل، الإلقاء سبب للقتل ومقدمة له. وهذا من الأفعال التوليدية التي يكون المولد فيها مقدورا بالقدرة على المولد على السبب. بغض النظر عن ذلك المهم أن القتل الحرام مقدمته هي الإلقاء، لكن هذا الإلقاء بعد حصوله لا يكون واسطة بينه وبين حصول القتل، تلقيه وعملية الإلقاء هي الإسقاط إلى الأرض. إذا تم الإلقاء وارتطم بالأرض يموت، وحسب العادة يعني نقول مثلا من ارتفاع عال يموت به عادة. مثل هذه المقدمة يترتب عليها الحرام، هذه نقول هي حرام، مثل هذه حرام غيري، حرام لأجل ما يترتب عليه. هذا مثاله وهو واقع في الشرع. وأما التحريم التخييري فمثاله ما لو اضطر المكلف إلى ارتكاب أحد الحرامين، أنا الآن مضطر لابد إما أن أشرب هذا الخمر وإما أن آكل هذه الميتة وكلاهما حرام، لماذا أنا مضطر؟ سإما لأن هناك من أكرهني قال تأكل من هذه أو تشرب من ذاك وإلا قتلتك مثلا، فأصبح بسبب التهديد والوعيد ولأجل دفع الضرر المتوعد به عن نفسي مضطرا إلى أن أفعل أحد الأمرين الحرامين، أو لا من جهة مكره وفاعل مختار، بل من جهة عامل خارجي غير مختار مثل المرض، مريض، وعلاجي في هذا أو ذاك، لا بمعنى الترديد إما في هذا وإما في ذاك، يعني لأني لا أدري هو في واحد في الواقع وأنا لا أدري، بمعنى أنه في كل منهما لكن يكفيني أي منهما، هذا فيه العلاج ذاك فيه العلاج، ولكن أنا لست بحاجة إلى العلاجين، هذا إذا لم يكن جمع العلاجين مضرا أصلا، يكفيني واحد. فهذان في ذاتهما وفي أصل الشرع محرمان تعيينه، هذا محرم تعييني يجب علي تركه، وذاك محرم تعييني يجب علي تركه، وكلاهما يجب تركه لا إلى بدل. الآن بسبب هذا الاضطرار يصبحان محرمين تخييرا، هذا حرام وهذا حرام، لكن بسنخ التحريم التخييري الذي يتعلق بالاثنين، لكن يكفي فيه ماذا؟ يكفي فيه اي واحد، شو يعني شو يعمل فيه؟ ترك واحد. قلها في الوجوب التخييري يتعلق الوجوب بالاثنين او اكثر، لكن يكفي فيه فعل واحد. هنا نقول محرمان تخييريان، كل منهما محرم، لكن بهذا السنخ من التحريم الذي يكفي فيه ترك واحد. ومن هذا المثال ظهر لك أن هذا أيضا واقع في الشريعة. بقي القسم السادس من أقسام التحريم، وهو التحريم الكفائي، وهذا الذي يقال إنه ليس بواقع فعلا في الشريعة، لكن البعض ضرب له مثالا مبنيا على القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص. فنفرض أولا الفراغ عن هذه المقدمة، وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، ونفرض ثانيا أن الأمر بالشيء الذي هو ملزوم هذه الملازمة ويستلزم ويقتضي النهي عن ضد الخاص كان أمرا كفائيا، فإذا اقتضى النهي عن ضد الخاص فإنه إنما يقتضي عنه نهيا كفائيا. بيانه بالمثال نهيا كفائيا يعني يفيد تحريما كفائيا. مثاله ما لو فرض أن هناك ميتة يجب تجهيزه، ووجوب تجهيز الميت كفائي، ولسبب أو آخر فرضنا أن هذا لا يجوز تأخيره، ميت مضى عليه زمان عثرنا عليه حديثا لا يجوز بعد تأخيره، ولنفرض أنه اتفق العثور عليه أول وقت الصلاة، وبالآن يجب تجهيز الميت ودفنه فورا في هذا الوقت على الكفاية، بمعنى لزوم تصدي البعض، يعني على ما شرحناه وجوبا متعلقا بالكل يكفي في تصدي البعض، وعلى القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص، فالمفروض أن الصلاة الآن في هذا الوقت التي دخل وقتها منافية للتجهيز، إذا أردنا جميعا أن نذهب للصلاة كما هو المطلوب بالأصل، فسنترك التجهيز الواجب. إذن الصلاة مناف للتجهيز ومناف وجودي، فهي ضد خاص. فالأمر بالتجهيز يقتضي النهي عن هذا الضد الخاص، فالصلاة محرمة، لكن الأمر بالتجهيز يفيد وجوبا كفائيا، وكذلك يقتضي بالنسبة للصلاة حرمة كفائية، بمعنى أنه يجب وجوبا متعلقا بالكل يكفي فيه تصدي البعض تجهيز الميت، ويستلزم ذلك تحريما للصلاة متعلقا بالكل يكفي فيه ترك البعض. وبعبارة أخرى ومن الآخر، لابد الآن من أن يتصدى بعض به الكفاية للتجهيز، يترك الصلاة في هذا الوقت وفي كل مدة التجهيز وينشغل بالتجهيز. هذا إذا تم يكون مثالا له، لكنه مبني على بعض المقدمات كما سمعت. هذه أقسام ستة للوجوب ومثلها للتحريم، والغرض من الكلام هذا كله هو التمهيد للقول إن ما نحن فيه من النزاع في مسألة الاجتماع يشمل جميع الأقسام، الوجوب والتحريم النفسيين، الوجوب والتحريم الغيريين، التخييريين، التعينيين، وهكذا. أيما قسمان أو قسمين من هذه الأقسام الستة تصور وجود الدليل عليهما في المورد المجمع دخلت المسألة في محل النزاع، وصح السؤال هل يجتمعان أو لا، ولابد أن تكون قد فرغت من مقدمة هي التنافي بين جميع هذه الأقسام. فالوجوب النفسي ينافيه التحريم النفسي، تقول هذا واجب لنفسي لا لشيء آخر، يعني في نفسي بغض النظر عن أي شيء آخر مطلوب فعله، وينافي أن تقول هو في نفسه وبغض النظر عن أي شيء آخر مطلوب تركه. وهذا الذي هو القدر المتيقن والمسلم، يعني ما كنا نقول إلى الآن إن الوجوب والتحريم متنافيان، فالقدر المتيقن التام هو النفسيان التعينيان العينيان، لكن النفسيان بالقياس إلى الغيريين متيقن أيضا. وأيضا الغيريان متنافيان، بمعنى أن تقول هذا واجب لأجل أنه يوصل إلى واجب، ولأجل ذلك الواجب مقدميا مطلوب فعله لأتوصل به لأتمكن به على حسب ما هو المناط في المقدمة من شيء آخر، وينافي أن تقول هذا مطلوب تركه لأتمكن به من ترك شيء آخر، أيضا تنافي. وهكذا في التعينيين في التخييريين، قص على ذلك، هناك تناف بين كل اثنين، كل قسم من هذه الأقسام من الوجوب ومقابله من التحريم. هل هناك تنافي بين كل قسم وبين مقابله من قسم آخر ويطرد أو لا؟ هذا شيء آخر، قد يكون قد لا يكون، قد يكون في الجملة وبشكل جزئي، لكن مع ما يقابله هو حتما متنافي. وبناء عليه يصح السؤال، هذان المتنافيان يجتمعان أو لا؟ بمعنى ما ذكرنا من أن هذه صغرى الواحد فلا يجتمعان، أو صغرى المتعدد فيجتمعان. فالسؤال يشمل الكل. وبهذا البيان قد بينت لك واحدا من أدلة هذا الشمول، وهو الدليل الثاني الذي يستند إلى الملاك. قل ملاك النزاع موجود في كل الأقسام، فملاك النزاع هذا الذي بينت لك. السؤال هل يجوز أن يجتمع هذان أو لا؟ لماذا هذا السؤال؟ لماذا هذا النزاع؟ للتنافي بين الاثنين، وهذا التنافي غير منحصر بقسيمي قسمين، بقسيمي قسم كالتعيين كالعينيين مثلا أو كالنفسيين، وموجود أيضا بين قسمي كل هذه الأقسام، في التخييريين، في الكفائيين، في الغيريين، وهكذا. فيصح السؤال في الكل. وهناك دليلان آخران، أقرأ شيء من العبارة وأترك بقية البحث. قال إنه قد الرابع، إنه قد ظهر من مطاو ما ذكرناه أن المسألة عقلية، ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع في هذه المسألة، لا اختصاص له بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ لتكون المسألة لفظية. منشآن لتوهم هذا الاختصاص، هذا أولهما، كما ربما يوهمه التعبير بالأمر والنهي في عنوان المسألة الظاهرين في الطلب بالقول، طلب الفعل في الأمر، طلب الترك في النهي. لكن عندما تقول أمر ونهي يعني تحريم ووجوب، لكن تحريم ووجوب مستفادان من اللفظ بالقول، فيوهم الاختصاص باللفظ، وإذا كان المبحوث عنه اللفظ حصرا فالبحث يعني عن دلالته، وما شأن اللفظ الدلالة. يقول هذا ربما يهمه، إلا أنه هذا التعبير لكون الدلالة على الأمر أو على الوجوب والتحريم غالبا بالأمر والنهي لا للاختصاص، كما هو أوضح من أن يخفى. وإلا فالجهة المبحوث عنها عقلية كما بيناه أكثر من مرة، 20 مرة لعله بيناه إلى الآن. المنشأ الثاني لتوهم اللفظية، ذهاب البعض إلى التفصيل بالقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا، بعد تفسير الامتناع عرفا بدلالة اللفظ على الامتناع. يقول وذهاب البعض، وهو الأردبيلي رحمه الله، إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللفظ على الامتناع، بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق العقل اثنان ولذا جاز عقلا، وأنه بالنظر المسامح العرفي واحد، نعم ذو وجهين، ولذا قلنا يمتنع فيه. فالعرفية في تشخيص الصغرى، وإلا فالامتناع نفسه حكم من أحكام العقل، وإلا يفسر بهذا التفسير فلا يكون معنى. ما أدري عندكم نسخة محصل؟ ها؟ من عنده بالرافع؟ ما في بالرافع. يمكن أن تكون في أصلها بالرافع ويكون لا معناها أنه لا يوجد حينئذ معنى محصل للامتناع العرفي، ويمكن أن تكون كما هي بالنصب، وهكذا ينبغي أن نحملها عليه، ويكون المعنى لا يكون ما ذكر، وإلا نفسر الامتناع العرفي بما فسرناه، لا يكون ما ذكر تفسيرا له من أن معنى دلالة اللفظ على الامتناع، لا يكون هذا التفسير معنى محصلا للامتناع العرفي. ليش؟ لأن الألفاظ، لأنه عبر بالامتناع، قال الامتناع ونسبه إلى العرف، والألفاظ لا تدل على الامتناع والجواز، ألفاظ تدل على الوقوع وعدم الوقوع كما أوضحته لك. وإلا فلا يكون هذا الذي ذكر تفسيرا معنى محصلا للانتفاع للامتناع العرفي. غاية ما هناك دعوة دلالة اللفظ على عدم الوقوع لا على الامتناع بعد اختيار جواز الاجتماع، يجوز عقلا لكن اللفظ لم يدل عليه أو دل على عدمه. واضح؟ تدبر جيدا، والحمد لله رب العالمين.